بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير، وهو مرويات الإمام مكحول الشامي رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين.
سورة النساء.
سورة النساء، قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الإمام مكحول: قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا.
نعم، قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه وصية من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، أن الرجل إذا مات ورثه ورثته، وهؤلاء الورثة على قسمين: القسم الأول أصحاب الفروض، وهم الذين عين الله سبحانه وتعالى فرضهم في القرآن، وكل أصحاب الفروض قد ورد تعيينهم في القرآن. والفروض هي السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف، هذه الفروض التي ورد ذكرها في القرآن، السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف. وقد بين الله عز وجل من يرث السدس ومن يرث الثلث ومن يرث الثلثين ومن يرث الثمن ومن يرث الربع ومن يرث النصف، كل هذا مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يسمون بأصحاب الفروض، بأصحاب الفروض، وهؤلاء يأخذون نصيبهم في التركة أولا، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه يكون لأصحاب العصبات، وهم القسم الثاني أصحاب العصبات، وهم الذين يرثون بعد أصحاب الفروض، ما أبقته الفروض فلأصحاب العصبات. إذن الوارثون إما أن يرثوا بالفرض وإما أن يرثوا بالتعصيب. فمثلا لو أن رجلا مات عن زوجة وبنت وعم، مات عن زوجة وبنت وعم، فمن أصحاب الفروض في المسألة؟ الزوجة والبنت. الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف. طيب، الثمن والنصف، الباقي من يأخذه؟ يأخذه العم. يبقى إذن البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن، فتكون المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد من ثمانية والبنت لها أربعة من ثمانية، يبقى هذه خمسة من ثمانية، يبقى ثلاثة أسهم، هذه ثلاثة أسهم تكون للعم. إذن إذا مات الميت ننظر إلى ورثته، إن كان فيهم أصحاب فرض فإننا نقدمه، ثم ما بقي بعد أصحاب الفروض فإنه يكون للعصبات. فإذا مات الميت وليس له أصحاب فروض ولا عصبات، فهنا هل تركته وميراثه يذهب لبيت المال أو يذهب لأولي الأرحام؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والراجح أنه يذهب لأولي الأرحام، فارس أصحاب أولي الأرحام، لأن الله عز وجل قال: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه القاعدة بصفة إجمالية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الميراث في سورة النساء في أول السورة وفي آخر السورة، وتممت السنة ما بقي من ذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، حديث ابن عباس في الصحيحين. ولهذا كما قلنا ومثلنا لكم بأن صاحب التعصيب يأخذ التركة بعد أصحاب الفروض. مات رجل عن ثلاث بنات وزوجة وعم، فإن البنات يأخذن الثلثين والزوجة تأخذ الثمن لوجود فرع الوارث، والباقي يكون ماذا؟ للعم. المسألة تكون عندنا من كم؟ عندنا ثمانية، الثمن وعندنا الثلثين، المسألة تكون من كم؟ من 24. الزوجة لها ها 3 من 24، والبنات لهن 16 من 24. يبقى عندنا 3 و16 كم؟ 19. من 24 يبقى 5 يأخذهم العم. طيب، ذكر مكحول قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المولود حتى يصير صارخا وإن وقع حيا. المولود إذا نزل حيا واستهل صارخا ورث، أما إذا نزل ميتا فإنه لا يرث، وبالتالي لو نزل سقطا من بطن الأم فإنه لا يرث، وكذلك لو نزل بطن الأم بعد تمام 9 أشهر ونزل ميتا فإنه لا يرث. لكن لو نزل فاستهل صارخا صرخ وفيه حياة ثم مات بعد دقيقتين ورث وورث، فنقول مثلا هذا المولود نزل ثم مات بعد ما استهل صارخا بدقيقتين، هنا يكون له تركة وميراث، ولذلك نجعل مسألته من مسألتين: مسألة فيها هو الوارث، ومسألة فيها هو الموروث. ننظر ميراثه كم، هذا واحد، ثم مات كأنه عاش 100 سنة ثم مات، من الذي يرث الآن؟ فإذا نجعل مسألته من مسألتين. وقد راعى الشارع هذه الأحكام وضبطها، حتى إنه لو مات الأب مثلا وزوجته حامل وهذا الأب له ورثة، مات مثلا عن ولدين والزوجة والحمل، وأراد الأولاد أن يقسموا التركة، نقول له منتظر حتى ينزل الحمل، لأنه له الآن ميراث اللي في بطن الأم، هذا صار له ميراث كالرجل الذي عنده 50 سنة. يعني لو مات رجل عن ولد عنده 50 سنة، ولد عنده 30 سنة وحمل، فنقول ننتظر حتى ينزل الولد ونقسم التركة، لأننا لا ندري الذي ينزل هذا ولد ذكر ولا أنثى ولا ذكران ولا ذكر وأنثى، ما ندري، فكيف نقسم التركة؟ فإن أصر الأولاد على ذلك وقالوا لا لابد أن نرث، فنوقف لهذا الحمل أوفر الأنصبة وأوفر الحظوظ في الغالب. الغالب كم؟ ذكران، بدل ما نقول نعطي ذكر يطلع 2 توأم، أو نعطي مثلا بنتين يطلع ولدين، أو يطلع ولد وبنت أو كذا، يبقى أوفر الحظوظ ما هو ذكران. يبقى نقسم التركة على الأربعة مع الأم. والله لو نزل ذكران خلاص على ما قسمنا، لو ذكر واحد هنرجع بحصة الواحد هذا على الجميع، لو أنثى هنرجع أيضا بواحد ونصف على الجميع. المهم أننا نوقف ونحترم هذا الحمل، نوقف له نصيب 2 ذكرين، نصيب ذكرين. لكن اليوم طبعا الواقع الحي أصلا لا يأخذ حقه، كيف الحمل هيأخذ حقه؟ اللي موجود في الجلسة لا يأخذ حقه، كيف في بطن أمه؟ كيف في بطن أمه؟ بل إن الناس اليوم لا ينتظرون حتى موت الأب، أصبح التركات الآن تقسم يا أخواني، وده أصبح أمر سيدا، أصبح التركات تقسم الآن في حياة الأب، وقد يلزم الأولاد الأب يلا قسم التركة، اعطينا حقوقنا، اعملنا كذا، أنا ودي أعمل مشروع، والبنت تقول أنا عايز أجوز بنتي، والولد يقول كذا، ويجبرون الأب الآن على توزيع التركة هذه عن طريق الهبة في حياة الأب. ولهذا حينما ندرس نحن الآن مثلا الحقوق المتعلقة بالتركات، ونقول أول حق متعلق بالتركة إذا مات الأب مؤنة الميت وكذا، ثم بعد ذلك الديون، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك قسمة التركات، يعني آخر حاجة بنفعلها في تركة الميت القسمة، قسمة التركات على الورثة، وإلا قبل ذلك مؤنة الميت، بعد ذلك إن كان عليه الديون سواء تعلقت بحق له ككفارات كظهار أو كذا، أو تعلقت بحق مخلوقين، بعد ذلك وصايا إذا كان قد أوصى بالثلث أو بالربع أو غير ذلك. لكن للأسف الشديد الآن التركة انتهت قبل موت الأب وقد أخذها وأجبر الوالد على هذا التقسيم. ولهذا مسألة المواريث فيها مظالم عديدة جدا جدا جدا، مظالم عديدة من ناحيتين، من ناحية الأولاد القوي يأكل الضعيف، وثانيا من ناحية الذين يقسمون بين الأولاد، فإن أكثرهم ليس عنده علم شرعي ولهذا يقوم بمسألة ما يسمى بالإرضاء. وإذا أتى واحد من الأولاد برجل ليحكم وأحضر له غداء جيدا وغير ذلك، نجد أن هذا الرجل يحكم لهذا الولد يقول للبنات: يا بنات ليس لكم في أرض البحر هذه، لا ما تركوش فيها لأن إخواتكم تعبوا مع أبوكم. طيب تنزلنا عن أرض البحر. طيب والبيت؟ لا ما فيش حد بياخد في البيت، ما فيش بنات بتاخد في البيت، تعرفين ان الاولاد تعبوا مع ابوكم وهم اللي بينين معاه وكذا، فما لكوش في البيت. وما ناخد فين؟ طيب هتاخدوا في قطعة فين؟ على المصرف هناك ورا في النهاية ديت وكذا. عجبكم عجبكم، مش عجبكم كل بنت لها اراطها نحط لها في قطعة من قطعة. مسألة قريبة رفعت الي قسمت على نحو ما ذكرته لكم، انتوا بنات خاص ما لكوش البيت، اربعة اريط مبني اراطين وباقي اراطين البنات ما لهمش. طب خلاص مش مشكلة عشان خاطر أخون أدى البيت خلاص راح راح. طب في فدان كده جنب البلد ممكن يطعم فاني قريب، لا انت ملكوش فيه، البنت لا أراد بس خلاص أراد ماشي أخون عشان أخون. طب الأرض بقى ناخد الأرض زرعية، لا انت ملكوش في الأرض زرعية ديت، انت ملكوش في الأرض اللي هناك خلاص أخذ في الأرض اللي هناك. بعد سنتين ثلاثة أربعة طبعا هي لسه الحيازات وكذا، قدر الله عز وجل أن الأرض اللي كانت هذه أعطوه بعيدة وثمنها رخيص أنه جاء هناك الغاز وكذا، المهم ارتفعت الأسعار جدا وأصبحت أغلى من ماذا؟ من الأرض التي أخذها هذا الرجل. الآن لا يعطي، رجع في القسمة، يريد أن يرجع في القسمة ويأخذ الأرض التي أعطاهم قبل ذلك التي لم يكن له قيمة لها قيمة وصار لها قيمة الآن، أراد أن يبدل العمل وأن يأخذ الأرض مرة ثانية. هكذا وإن الله وإنا إليه راجعون. فلهذا مسألة المواريث فيها المظالم العديدة جدا في هذا الباب سبحان الله، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ذلك. ويا مسكين تأخذ أنت من حق إخوانك الذين لهم حق جعله الله عز وجل لهم لتعطي زوجتك التي إن مت ربما تزوجت بتركتها منك، ولأولادك الذين ربما ما يذكرونك بدعوة صالحة، ولو أنك اتقيت الله عز وجل لأطعمتهم الحلال ولتركت لهم الحلال لا أنك تترك لهم الحرام. ولهذا سؤال: ما حكم الأبناء إذا ورثوا تركهم يعلمون أن أباهم ظلم إخوانه وكذا، هل الأولاد يجب عليهم رد الحقوق أم أنهم يقولون الإثم على أبينا وليس علينا شيء؟ الجواب: هؤلاء الأولاد عليهم أن يرجعوا الحق إلى أصحابه. لماذا؟ لأنكم ترثون الأب، وإنما ترثون الأب فيما ملك الأب، وملكية الأب ليست هذه هي الملكية التي حقيقية حقيقة هي الأب، وإنما يملك الأب مثلا فدانا هذا النصف الزائد لا يملكه الأب، وبالتالي لا يورث عن الأب، وإنما يرجع الأولاد هذا الحق الزائد إلى ماذا؟ إلى أصحابه وإلى أهله، والله عز وجل يبارك لهم فيه. فالشاهد أن المولود متى يرث؟ يرث المولود إذا نزل حيا، إذا استهل صارخا. نعم نعم. أيوة يا محمد. حياة حياة، ومن علامة الحياة الاستهلال الصارخ، لكن مو بلازم لو تلقنا حياتها مو بلازم. نعم.
قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال مكحول رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
نعم. قال تعالى: إنما توبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل جعل توبته هنا لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يبقى التوبة من قريب، والتوبة من قريب هل هي بعد الذنب بستة أيام سبعة أيام ست سنوات؟ ما معنى من قريب؟ معنى من قريب أي ما لم يغرغر، لأن النصوص أوضحت ذلك. فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل توبة، لأنه في عداد الأموات الآن، فلا تقبل توبة. يبقى الشرط الأول في القبول أن يتوب المذنب في وقت الإمكان، ووقت الإمكان على قسمين: وقت خاص ووقت عام. وقت خاص بكل شخص، وهو ما لم يغرغر، ما لم تبلغ روح الحلقوم. ووقت عام باعتبار الخليقة، وهو ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تخرج الدابة أو كذا. نعم، هذا بالنسبة للشرط الأول، أن تكون توبته في وقت الإمكان. كذلك أيضا أن يتوب مخلصا لله عز وجل، أن يكون صادقا في توبته، أن يكون مخلصا في توبته، لأن الله عز وجل لا يقبل من العبد إلا من العمل إلا ما كان صالحا. الأمر الثالث أن يقلع عن المعصية. الأمر الرابع أن يندم على ما كان منه. الأمر الخامس أن يعزم على عدم العودة إلى المعصية. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق الله ففيه الخمسة شروط. أما إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق فنضيفه فوق ذلك شرطا سادسا، ألا وهو ماذا؟ إرجاع الحقوق إلى أصحابه، ترجع الحق إلى صاحبه. فلو أنك تبت إلى الله، حفظت القرآن، عملت الصالحات، وفي عنقك دين أو مظلمة لأخيك، فإن الله لا يقبل التوبة منك في هذا الباب إلا إذا رجعت الحق لأهل. أنا أخذت من أختي نصف في الدين ظلما مثلا، وبقيت أستغفر الله وتوب إلى الله، اللهم تب علي من هذا، اللهم اغفر لي ما أخذت من أختي، لا تقبل توبة. ولو حججت كل سنة، ولو اعتمرت كل سنة من أجل أن الله يغفر لك هذا الذنب، لا يقبل هذا الذنب منك، بل إن لم تسدد في دنياك سددت في آخرتك. وأخذت الأخت منك يوم القيامة نصف فدان، لا، أخذت منك من حسناتك بقدر ما عندك، بقدر ما أخذته منك بالحسنات، ليس الدولار ولا الدينار ولا الدرهم ولا الجنيه ولا اليورو ولا أي عملة من العملات، إنما الحسنات وهي أغلى ما تملك يوم القيامة. نعم نعم. طب هو التوبة توقفت على الذهب، ايه الاشكال عندك؟ خلاص هو ندم وتاب، طب الله عليه، خلاص كده انتهت. هذه نصيحة بقى حتى لا يعاود الذنب، ان يغير بيئته وان يرحم من بيئة المعصية، لانه سيعود بعد ذلك. هذه البلد هو سنجة ولا صمولة ولا بشلة، اسمه كده، تعالوا ده بشلة مش عارف راح ولا مش عارف بيسموه ايه. فطبعا هو رجل بقى التل أتل في البلد، الناس تخاف وكذا، فهيحمل على العودة الى المعصية مرة ثانية. فكانت النصيحة ماذا؟ الحق بأرض كذا، فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله عز وجل، فاعبدوا الله سبحانه وتعالى معهم. يبقى النصيحة ان ينتقل حتى لا يعود، لكن التوبة ما توقفت على الرحلة. ولهذا هو ما أدرك البلدة ولا ذهب إليها ولا وصل إليها، إنما مات في الطريق. نعم نعم. نعم.
قال مكحول رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها.
نعم، الله عز وجل يفرح بتوبة العبد كما جاء في الحديث الصحيح: من أحدكم كان معه راحلة دبت عليها طعام وشراب وكذا، ثم انفلتت منه في الصحراء، هي مادة الحياة عليها الطعام والشراب، فلما أيس منها نام ينتظر الموت، فبينما وكذلك استيقظ فإذا بالدابة عند رأسه، فأمسك بخطامها. ولكم أن تتخيلوا فرحة هذا الرجل الذي عادت إليه الحياة، ليس عادت إليه ذابته، إنما عادت إليه حياته. فبينما وكذلك قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح بتوبة العبد من هذا بذابته، ففي إثبات خصوبة الفرح لله سبحانه وتعالى، وهو فرح حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، في إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى وهو فرح حقيقي يليق بجلاله. نعم، ففيه هذا الحديث الترغيب في التوبة، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، ولهذا فالله يقبل التوبة من كل ذنب. لو قلت الله ثالث ثلاثة، ولو قلت الله والمسيح ابن مريم، ولو قلت أنا الله ثم إنك تبت من قريب، تاب الله عز وجل عليك، ولا يعلم ذنب لا توبة له، بل الذنوب كلها لها التوبة. قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وبعد ذلك قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلو تذكر فرعون وخشى ورجع لتاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، ولهذا أبو سفيان كان يقول: أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم. فلما تاب تاب الله عز وجل عليه. فالله يفرح بتوبة العبد، ففيها الترغيب في التوبة، وأن الله عز وجل يحب عبده إذا تاب. نعم.
قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال مكحول رحمه الله: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الرجل لا يستخير الله عز تعالى فيختار له، فيسخط على ربه عز وجل، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة، فإذا هو قد خير له.
نعم، قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا بالنسبة للنساء، فإن كرهت منها خلقا فرض منها آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لأن ليس هناك امرأة خالية من العيوب، ولا رجل كذلك خالي من العيوب، كلنا ذو أخطاء وذو عيوب، ولا يوجد أحد يخلو من ذلك، ما يوجد أحد يخلو من ذلك. فلهذا فالإنسان يقيم الموازنات، المرأة تقوم الموازنات مع الرجل، والرجل يقيم الموازنات مع المرأة. فلو أن المرأة امرأة صالحة عندها إيجابيات كثيرة ولكن عندها سلبية معينة، سريعة الغضب، هذا مشكلتها، ولكنها تعود فتعتذر أو كذا، أو امرأة عندها بخل، أو امرأة عندها لا تريد خدمة أمك مثلا، أو امرأة عندها مثلا إهمال في أولادها، أو امرأة عندها كذا، المهم أنها جيدة إلا في هذا الباب، فإنك تصبر عليها وتعلمها وتوجهها وتصبر عليها، لأنك لو طلقت هذه المرأة وجئت بامرأة أخرى لوجدت المرأة أيضا جيدة إلا بابا غير الباب الأول، ولو طلقتها وجبت ثالثة لوجدتها جيدة إلا بابا. فلا بد أن يكون عند المرأة هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة قد خلقت من ضلع أعوج. فالمرأة يبقى عند هذا الشيء فيصبر عليه، لكن الشيء الذي لا تصبر عليه ما تعلق بعرضها، مثلا امرأة مثلا خانت أو امرأة كذا، هذه ما يصبر عليها، لأن إبقاء هذه المرأة دياثة، ولا يجوز الإنسان أن يبقى هذه المرأة التي خانت، أو أن هذه المرأة ليست بدينة لا تصلي تركة للصلاة، أو تصلي بالإجبار، فهذه المرأة لا، فإن فرطت في حق ربها في دينها أو فرطت في عرضها هذه المرأة لا تبقيها لحظة عندك. أما مسألة امرأة شديدة شوية، أو امرأة مثلا بخيلة شوية، أو امرأة يعني لا تريد أن تخدم أمي، أو امرأة كذا مثل هذه الأمور، أو ليست جيدة الطبخ، أو ليست مثلا كذا، مثل هذه المرأة توجه وتعلم ويصبر عليها، لأنك لو طلقتها وجئت بامرأة أخرى فسوف تجد عند هذه المرأة أيضا عيبا آخر. إنما المسألة إذا تعلقت بعرض ما في حاجة اسمها آخر مرة، إن تعلقت عرض، لأن هذه ليس هي المرأة الوحيدة، المرأة التي تتورط في عرضها هذه مرأة تم اكتشافها، بس هذه المرأة تم اكتشافها، وإلا من قبل كان عندها، ولا لم يكن عندها إلا مرة واحدة، خلاص هذه لا تبقي عليها، هذه دياثة، أو أنها لا تصلي، المرأة لا تصلي، أو أنها تصلي قليلا، فهذه المرأة لا تبقيها بعد النصح والتوجيه في مسألة الصلاة، إن أصرت على ما عليه هذه تطلق فورا ولا تبقيها. نعم، كذلك المرأة مع الرجل، إن كان الرجل أيضا جيد في دينه وجيد في عرضه وكذا، لكن الرجل مثلا مقصر شوية، عنده بخل شوية، أو عنده مثلا شدة شوية، أو عنده كذا، تصبر عليه. لكن أيضا إن كان عنده شيء في عرض أو في دين فإنها لا تبقى معه. يبقى هناك أصول، هذه الأصول إن كانت موجودة من الزوجين فليصبر كل منهما على عيب الآخر بعد ذلك. فالله عز وجل قال: فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول مكحول: سمعت ابن عمر يقول إن الرجل يستخير الله تبارك وتعالى فيختار له فيسقط على ربي عز وجل، يعني كأنه لا يرضى بما قسم الله له، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. فمن السنة الاستخارة، وإذا أقبل الإنسان على أمر من الأمور إذا كان يجهل ما فيه من خير أو شر الأمور المحتملة فهذه يستخير فيها. أنا مثلا أريد أن أفتح مشروع كذا وما أدري والله هل هذا المشروع سيكون خيرا لي أم لا، فعلي بأمرين: الاستخارة والاستشارة، أستشير أهل الخبرة والأمانة والمستشار مؤتمن، وأستخير ربي سبحانه وتعالى. أصلي ركعتين في غير الفريضة، أصلي ركعتين وأقول هذا الدعاء سواء قلت في الصلاة أو بعد الصلاة، أقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، أو قال في عجل أمري وأجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي، أو قال في عجل أمري وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتقدم على الأمر إن يسره الله لك الحمد لله امضي، وإلا فيكون هذا اختيار الله عز وجل لك. إذن عليك باستخارة واستشارة. حينما تستشير، تستشير أهل الديانة والأمانة والقوة والخبرة. أنا أريد أن أستشير مثلا في مشروع ما، يبقى أستشير أهل الخبرة في هذا المشروع، لكن بشرط أن يكون أمينا، لأن المستشار الأمين نادر، نادر المستشار الأمين، لأن قد تستشير رجلا ويرى الخير لك في هذا ومع ذلك يصدك عنه، فلا بد أن يكون المستشار أمينا. نعم نعم. نعم لا شك. نعم.
قوله نعم. تعالى:
نعم.
قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن الآية. قال مكحول رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: ولا جارية. قال: وأنت موسر بخير؟ قال: وأنا موسر بخير. قال: إذن أنت من إخوان الشياطين، ولو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، بإبليس تمرسون، ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون.
نعم. يقول أخرجه أحمد، شوفوا عند أحمد كده في مسند أحمد. نعم. على كل حال الزواج سنة، سنة المرسلين، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا، قال تبارك تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وذرية. فالزواج من سنة المرسلين، والله عز وجل قال: ومن أتيان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا من قدر على الزواج تزوج. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج، يبقى النبي حث على الزواج. من استطاع التكاليف عنده قدرة على الزواج، مادية معنوية شخصية إلى آخر ذلك، فعليه بالزواج، فعليه بالزواج. طيب، لأن الزواج أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. يبقى يحفظ الإنسان من كثير من الفتن بسبب الزواج، وفيه مصالح عديدة، منها صيانة الإنسان من الفتن، منها تكثير النسل وسواد الأمة، منها الروابط والأواصر تكون بين المجتمع بسبب المصاهرة والنسب وغير ذلك، منها بقاء النوع الإنساني، منها إلى آخر ذلك. فالولد الصالح وطلب الولد الصالح هذا مرغب فيه، ولا يكون هذا إلا عن طريق الزواج. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس نقاتل في سبيل الله. يطوف على 100 امرأة. ولهذا الأنبياء أعطوا قوة في الجماع، كما جاء في حديث أنس كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، أو كما قال رضي الله عنه. فيقول سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم يؤت إلا بنصف غلام، نصف غلام بس. وبهذا يؤول قول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذا الراجح في تفسير هذه الآية. فالزواج يكون سببا عظيما في تكثير السواد والنسل. طيب، من لم يستطع الزواج لعدم وجود مهر الحرة، هنا يجوز له نكاح الأمة المؤمنة المسلمة فقط. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. اللي ما عنده قدر على نكاح الحرائر وليس عنده مهر الحرة فإنه ينكح ماذا؟ ينكح الأمة إذا خشي على نفسه العنت، إذا خشي على نفسه العنت أي الوقوع في الزنا. يبقى شرطان: الشرط الأول أنه لا يجد مهر الحرة، الشرط الثاني إذا خشي على نفسه من الوقوع في ماذا؟ من الوقوع في الزنا. بهذين الشرطين يتم ماذا؟ يتم له نكاح أي زواج الأمة المسلمة. إنما بغير ذلك لا، ما يجوز له أن ينكح أمة، يعني يتزوج، نعم يتصر بها، نعم يستمتع بالأمة إذا كانت عنده أمة مسلمة، أما أن يتزوجها فلا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: الشرط الأول أنه لا يجد مهر الحرة، الشرط الثاني أنه ماذا؟ يخشى على نفسه العنت. وهل هذا يكون في المسلمة والكتابية؟ الجواب لا، إنما يكون هذا فقط في المسلمة المؤمنة، لأن الله قال: من فتياتكم المؤمنات. أما الأمة الكتابية فلا تتزوج وإنما يتصرى بها. إذن المؤمنة تنكح حرة وتنكح أمة عند الحاج ويتصرى بالأمة. طيب، الكتابية تنكح حرة، يجوز زواجها حرة، ويتصرى بها أمة ولا يجوز نكاحها، الزواج منها إذا كانت أمة. طيب، الوثنية لا تنكح ولا يتصر بها. يبقى عندنا وثنية وعندنا كتابية وعندنا مسلمة. المسلمة يتزوج من الحرة وتنكح الحرة وتنكح الأمة عند الحاج، أما بدون حاجة فلا يجوز. طيب، الكتابية تنكح الحرة والمحصنات المؤمنات المحصنات من الذين كتب من قبلكم وتنكح ويتصر بالأمة ولا تنكح الأمة الكتابية. طيب، الوثنية، الوثنية لا يجوز لا الزواج منها ولا التسري بها، في أصح قول أهل العلم، أقصد في التسري، في أصح قول أهل العلم، ولا من أهل العلم من يقول يتصرى بها. نعم، عند أحمد. يقول الحافظ حجر: وطرق كلها لا تخلو من ضعف. نعم، ضعف الألباني. نعم، شيخ شعيب قال فيه. نعم نعم نعم، إذا الحديث ضعيف. نعم نعم نعم.
قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال مكحول رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء قام به في جهنم يوم القيامة.
نعم، ففيه الحث على الإخلاص في النفقة، وأن ذلك هو محل الأجر. وأما إذا أنفق رئاء الناس فإن عمله يكون هباء منثورا ولا يؤجر على ذلك، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول هذا نص الحديث، يقول عند أحمد لو تجيب نص الحديث. نعم، قال في سنة أبي داود: طيب، قال الشيخ شعيب علق حسن. اي نعم، فسر أكلة أو أكلة. يعني حملها على الغيبة. نعم، إما بغيبة أو بالتعرض له بأذى. نعم،
قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال مكحول رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من المسلمين منازعة في شيء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: ما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه فقال الذي قضي له: قد اقتصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي.
قد أقصمناه إلى النبي
قد أخصمناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. فقال أبو بكر الصديق: أنتما على ما قضى به النبي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأقضي من يرغب عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى، فقال: تأتي عمر بن الخطاب. فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك. فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة.
نعم، ورد في ذلك يعني أسباب في النزول، ولا تخلو يعني هذه القصة من مقال، وإنما وهذه الآية فيها بيان أن الواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يأخذ بقضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أحد رجلين: إما أنه لا يرضى بالقضاء فيجحد قضاء الشارع، أو يكذب به، أو يستحل الحكم بخلافه، أو غير ذلك من هذه الأمور، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. وإما أنه يعلم أن قضاء الله عز وجل حق، وأن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه مع ذلك يتركه شهوة، ويتركه لغرض من أغراض الدنيا، مع علمه أن حكم الله عز وجل حق وأنه يجب تنفيذه وتطبيقه، فهذا يكون كافرا ظالما فاسقا، ولكن يكون كفره كفرا دون كفر، وظلمه ظلما دون ظلم، وفسقه فسقا دون فسق. إذن من لم يرضى بما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان يجحد حكم الله ورسوله، إن كان يكذب بحكم الله ورسوله، إن كان يستحل ذلك، إن كان فهذا أو يجوز ذلك، أو يرى أن حكم الله عز وجل، أن حكم القوانين أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، هذا كافر كفرا مخرجا من ملة الإسلام. أما إذا كان يعلم أن حكم الله يجب التحاكم إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لإرادة الدنيا ولطمع ولشهوة وغير ذلك، فهذا لا يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، بل يكون كافرا الكفر الأصغر، كما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقد فسر ابن عباس وتلامذته ذلك بالكفر الأصغر. نعم نعم نعم. نعم يعني من أكل بسبب أكله، يعني معناه أنه مثلا أنه تكلم في عرضه عند من يحب أن يتكلم فيه من أجل أكلة قدمت إليه، هذا معنى دقيق جيد جيد. يعني أنت لك خصم مثلا، فأنا أذهب إلى خصمك وتكلم في عرضك وتكلم في كذا، وقد أعد لي هذا الرجل غداء كالمكافأة لي على أنني خط في عرضك عنده، لأنني أعلم أنه يرضى بذلك. نعم يعني مثل أننا في العامية باعوا يعني، أو باعوا بأكل، باعوا بشيء، فهذا يكون يأكل أكلة من جهنم يوم القيامة، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم يوم القيامة، يعني أكل بسبب هذا من أجل هذا الرجل أكلة محرمة. نعم. وطبعا مستوى يا إخوان إذا كان الأمر كذلك فمثله أيضا من يأكل ليقضي لفلان على فلان في المجالس العرفية. المجالس العرفية الوقت بتبدأ من الظهر، هي الجلسة بعد العشاء لكن هي بدأ من الظهر، من الغداء، من الغداء، بل صارت لهم نسب الآن، يعني سأتي لك بالحق ولي 20%، 30%، 10% على حسب. فأيضا من أكل أكلة ليقتطع حق امرئ المسلمين إلى غيره تدخل في هذه المسألة، فهي عامة تشمل كل من أكل أكلة بسبب معصية لله سبحانه وتعالى، إرضاء شخص، إعطاء حق من حق ليس بحقه، وغير ذلك. نعم. في إيه؟ نعم. أي نعم نعم، في خصومة الزبير ورجم الأنصار. نعم. فيها أسباب. نعم فيها أسباب عديدة، ولكن هذا من أصح الأسباب اللي وردت بالسنة، اللي هي في خصومة الزبير مع رجم الأنصار. نعم. والإيمان المنفي هنا: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك. المنفي هنا إما أن يكون النفي للأصل، وإما أن يكون النفي للكمال. للأصل إذا جحد حكم الله، إذا كذب بحكم الله، إذا استحل كذا، فهذا نفي للأصل. فلو ربك لا يؤمن، فيكون المنفي هنا أصل الإيمان. أما إذا كان مع اعتقاد أن الله عز وجل أوجب ذلك وهو الواجب التحاكم، لكنه ترك حكم الله عز وجل لشهوة أو كذا، فيكون المنفي هنا الكمال الواجب. نعم.
قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال مكحول رحمه الله: كانت الدية ترتفع وتنخفض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 800 دينار، فخشي عمر من بعده فجعلها 12,000 درهم أو 1,000 دينار.
نعم. هذه يعني قد تكون على حسب الأحوال، ولكن الأصل أنه يرجع في ذلك إلى أصول، من هذه الأصول حسب. فأهل الإبل يكون عندهم 100 ناقة، وتختلف دية العمد عن دية الخطأ في ذلك، ففي العمد في بطون 40 منها، وشبه العمد في بطون 40 منها أولادها. وعند أصحاب الذهب يكون 1,000 دينار، وعند أصحاب الفضة يكون 12,000 درهم، وعند أصحاب الغنم وأصحاب البقر كذلك، فالبقر لهم قدر 100 بقرة، فتكون هذه الأصول. وهذا قول، والقول الآخر أنها محدودة بالمئة من الإبل بأقيامها وأقدارها أيا كان المجتمع. نعم نعم ما كانت 100
800 او 1000 وانا يقول يعني كانه اشير انها كانت 800 دينار على
ما ادري عند ابي داود
قال مكحول رحمه الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية أهل الكتاب 4000 درهم ودية المجوس 800.
وقد اختلف أهل العلم في مسألة دية أهل الكتاب، فمنهم من جعلها عن نصف دية المسلم، ومنهم من جعلها الثلث، ومنهم من جعلها كدية المسلم كدية المسلم. نعم، وهذا ما رجح ابن جرير رحمه الله تعالى. نعم نعم نعم.
قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآية. قال مكحول رحمه الله روعات البعوث تنفي روعات القيامة،
يعني هذا فيه إشارة إلى فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الجهاد في سبيل الله، وأن كفى بهذه الروعات وقاية من عذاب الله عز وجل يوم القيامة ومن هول يوم القيامة. فهذه المخاوف التي حصلت تنفي المخاوف يوم القيامة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، وقال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت الظلال السيوف. نعم
قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال مكحول رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال ومن انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي وتصديق وعدي وإيمانا برسلي فهو في ضمان على الله، إما أن يتوفاه فيدخله وإما أن يرجع في ضمان الله،
يعني يدخله الجنة،
وإما أن يرجع في ضمان الله مع ما نال من الله من أجر أو غنيمة ونال من فضل الله، فمات أو قتل أو رفسته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء فهو شهيد،
كما قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا إحدى الحسنيين، فالقتل حسنى والشهادة والعافية من ذلك مع الغنيمة حسنى، فالمؤمن إما مقتول فهو شهيد وإما غانم وكل ذلك خير، لأنه يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. نعم.
قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. قال مكحول رحمه الله: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة نزلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على إيماء أخروا الصلاة حتى انكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا.
نعم، صلاة الخوف وردت لها صفات عديدة، وردت لها صفات عديدة ثبتت بها السنة الصحيحة، فبأي صفة صلى المسلمون بها صحة الصلاة، ولكن يعود حالهم إلى حالتين، المسلمون يعود حالهم في الخوف إلى حالتين. الحالة الأولى أنهم يستطيعون المصافة، يصلون صفوفا، والحالة الثانية أنهم يعجزون عن ذلك. أما الحالة الأولى في حالة المصافة فإن الإمام يصف الناس خلفه صفين ثم يصلي بطائفة ركعة وتتم لنفسها، ويصلي بطائفة ركعة وتتم نفسها، ثم يسلم بالطائفتين. هذه من الصفات يعني التي قد ورد بها السنة، وهناك صفات أخرى. المهمة أنه يصلي بجماعة وجماعة تحرس، ثم هذه الجماعة تنتقل تصلي معه والجماعة الأخرى تحرس، وهكذا. هذا إذا قدر على المصافة. فإذا لم يقدر على المصافة ولم يستطع المسلمون ذلك صلوا رجالا وركبانا، كما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى يصلي وهو يمشي في أرض المعركة على حسب حاله، وهو راكب على فرسه على حسب حاله، ولا يخرج الصلاة عن وقتها ولا يضيع الصلاة، إنما يصلي على حسب حاله. إن أمكن الإمام أن يصف من وراءه صفين صفهما، وإلا صلى كل واحد على حسب حاله ويصلي وحده على حسب حاله، سواء كان راكبا على فرسه أو كان ماشيا في أرض المعركة. وأما قول هنا فإن لم يقدروا على إيماء أخروا الصلاة حتى انكشف القتال، يقول: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة نزلوا إيماء. لم يقدروا على الصلاة بالمصافة، يقول نزلوا إيماء كل امرئ لنفسه، كل واحد يصلي ويومئ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى انكشف القتال. نقول: ولو لم يقدروا على الإيماء فإنهم يصلون على حسب حاله، لو ما قدروا على الإيمان فإنهم يصلون على حسب حاله، وليس باللازم أن يومئ. نعم.
قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال مكحول رحمه الله: من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد.
في فضيلة الإصلاح بين الناس، والله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي هذه الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، تأمر بصدقة أو تأمر بمعروف تنعم منكر أو تصلح بين اثنين، كل هذه من أعمال البر. والمسلم ينبغي أن يكون على عمل من أعمال البر دائما، لا يكون على عمل معصية، بل كن دائما على طاعة، وكن دائما على عمل من أعمال الخير، تقرأ قرآنا، تصلي، تصلح بين اثنين، تتكسب الكسب الحلال، تنفق على أولادك وأهلك وكذا، تأمر معروف تنهى عن منكر. المهم أن تكون ماذا؟ على حال تتقرب فيها إلى الله عز وجل. حتى النوم الذي تنامه إنو بذلك التقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى الأكل الذي تأكله احمد الله عز وجل عليه وإنو بذلك التقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تكون شهواتك بهيمية ترغب في الأكل وتأكل وتملأ بطنك بدون حمد لله عز وجل، أو بدون تسمية، أو بدون استشعار هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. تنام كذلك من أجفونك ولا تحتسب هذا النوم. المسلم عليه ألا يضيع لحظة من لحظات عمره إلا فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخواني كم من الأجور يفوتنا والسبب أننا لم نحتسب، السبب أننا لم نحتسب، لأنك لو أخرجت نومك من الاحتساب وخرجت طعامك من الاحتساب وخرجت عملك في مصنعك أو في حقلك أو في وظيفتك من الاحتساب، ما الذي يبقى لك؟ ما الذي يبقى؟ صلاة قد تغفل أنت فيها وقد لا تكون جامعا قلبك عليها فاقدا خشوعك فيها. يبقى علامة من الخسران أن تفوتنا هذه الأوقات من نوم، من مأكل، من مشرب، من عمل، من كذا، وألا يكون لنا فيها الأجر العظيم. وما يكلفنا ذلك إلا النية الصالحة، النية الصالحة. أنا حينما أكون في وظيفتي وفي عملي أرجو بهذا التكسب إن شاء الله أن أعف ولدي وكذا، وأن أستغني عن الناس، وأن أتصدق إن رزقني الله عز وجل بمال أو كذا، فإن نويت ذلك إن شاء الله فأنا مأجور في عملي هذا. الأمر الثاني في نومي كذلك أحتسب نومي، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني هو ينام ويصلي بالليل لكن نومه يحتسب كما يحتسب القيامة. هذا فعلا هو الفطنة والتجارة مع الله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل يقول لا خير بكثير من الجمع إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا من أعمال البر الإصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله شرط القبول الأول وهو الإخلاص فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الشرط الثاني وهو ماذا؟ الاتباع. فلابد أن يكون الإصلاح بين الناس على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة بقى التوفيق ومسك العصا من المنتصف وغير ذلك بدون دليل شرعي هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. لكن نبين الدليل الشرعي ونبين الحقوق ثم نقول صاحب الحق مثلا تنازل يا أخي هذا أخوك، تنازل مثلا عن شيء أو كذا وكذا، لا بأس بهذا. لكن نبين الحق، إذا جئت تفصل بين اثنين بين الحق أولا، هذا له عندها فلان هذا 100,000 عليك فلان، والله أنا ما أجد طعاما ولا شرابا وأنا ما عندي وأنا وهذا ظلم، لا هذا عليه، ولو لم تجد طعاما ولا شرابا هذا عليه. ثم نقول بقى لصاحب الحق يا أخي تنازل، هذا الرجل ظروفه ضعيفة أو كذا، تنازل عن هذا الحق أو جزء من هذا الحق أو أنظره مثلا حتى يسر الله عز وجل عليه أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك. يبقى إذن لابد من إحقاق الحق. كثير من الناس مثلا في مسألة الديات قاعدة عندنا، يمكن إحنا نشأنا فوجدنا الناس يحكمون بهذه القاعدة، ألا وهي ما تأخذ عوضا، يقولون كذا عوضا، يعني ما تأخذ، أنت تأخذ عوض، يعني فلان يضرب سيارتي أو فلان يقتل دابتي مثلا خطأ، فيجي واحد يقول الناس تقول يا أخي خلاص بقى الحمد لله على كل حال ورضى وما تاخدش العوض وتقبل العوض، وكأن هذا حرام، حرام ما يجب أن تأخذ العوض. طب هذه أشياء قدر الله في كتاب، عندنا ديات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندنا أن المتلفات لابد من الضمان فيها حتى لو كانت على وجه الخطأ لابد فيها من الضمان. طب هذا الضمان الله شرعه والرسول صلى الله عليه وسلم شرعه، فعلام لا أخذه، لكن هذا الضمان من حق فلان، ثم بعد ذلك تقول تنازل عن هذا أو جزء من هذا. نعم. فيقول مكحول من أصلح بين اثنين استوجب ثواب الشهيد، يعني ثوابا عظيما. نعم، ولا شك أن الإصلاح بين اثنين هذا ثواب عظيم. ولهذا يا أخواني يندب الإنسان أن يصلح بين قبيلتين بين اثنين ولو تحمل في ذلك حمالة، لو كان إشكالية مثلا في 5,000 جنيه، وإذا مسك ده السكين وإذا مسك ده السكين، والله لو ما جابش 5,000 الآن هتبح، والتاني يقول والله ما تقدر تذبحني، ويجتمع العيلتين وكذا، أنا ممكن أطلع 5,000 وأقول خلاص خذ يا أخي خلاص توكل على الله يلا مثلا. فيندب الإنسان يفعل ذلك، ومن فعل ذلك وتحمل حمالة فله سهم في زكوات المسلمين نعطيه من الزكاة، وحتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا نعطيه من الزكاة، إلا أن يرد ذلك ويقول احتسبت ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فلهذا الإصلاح بين الناس عظيم جدا، لأن عدم الإصلاح يا أخواني يصعد الخلافات. وتعرفون أن المسألة يعني حوادث القتل، كما كنا عند أخواننا في الصعيد يعني مستجد ايه؟ ممكن حالة قتل ايه؟ بسبب كلب يعني. كلب عاد واحد ضربه، ضربت الكلب يعني ضربتني. انت لو محترم احترمت كلب. فلتلاقي من اجل كلب، ولتلاقي من اجل قطة، ولتلاقي من اجل بطة، ولتلاقي من اجل دجاجة، ولتلاقي من اجل ري في ارض، ولتلاقي من اجل ولد صغير كان يلعب مع كذا في المضارب الايه، ده ضرب ده وده ضرب ده، وتصاعد المسألة، بدأت بالصغير وانتهت بالكبير. الشيطان يؤزز، ولهذا جميع المشاكل والقضايا دي كلها تجد في بدايتها ايه يا اخوان؟ بدايتها ولا شيء، ولا شيء. لو انك عرضت لانتهت المسألة، او انك اصلحت بين الاثنين وتحملت حمالة معينة، لا يعني حصل بذلك الخير العظيم. فالإصلاح بين الناس أجر عظيم جدا جدا جدا، وهو أفضل من نافلة العبادة، لأن نفعه متعد، ولأنه ترتب عليه مصالح عديدة جدا جدا. نعم. ولهذا يعني الواحد يتمنى، كما الحمد لله يوجد إخوة الآن الحمد لله على السنة وعلى المنابر يبينون السنة للناس، أتمنى الله يكون في كل يعني مركز أو في كل حتى محافظة يعني لجنة من الإخوة اللي عندهم مهارة في الإصلاح بين الناس والقضاء، تكون لجنة من الإخوة، لجنة مكونة من 4 مثلا، هي تصلح بين الناس وتقضي بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأن قل من يحكم بما أنزل الله. ما يدرون يا أخوان، لا يدري عن طلاق، ولا يدري عن ميراث، ولا يدري عن ديات، ولا يدري عن أي شيء. فلهذا يترتب على ذلك مفاسد عظيمة جدا. فلو إنه مثلا في المنطقة هذه، في مثلا في منطقتنا هذه في المحافظة وكذا، لجنة مكونة من 4 أشخاص معروف، إذا كان في شيء بين الناس يقال اذهبوا إلى اللجنة الفلانية، لا تشترى ولا تباع ولا تأكل ولا كذا، ويحقون الحق ويبطلون الباطل. يكون في كل محافظة لجنة، في لو في مصر لجنتين ثلاث، لجنتين في الصعيد ولجنتين في وجه بحري مثلا، الناس تنتقل الآن بسهولة بالمواصلات حتى لو كان كذا. يعني كل المطلوب مثلا هيجي مثلا 20 طالب علم ولا 30 طالب علم، مكون من موزعة على 4 لجان أو 5 لجان مثلا، هذه فيها فائدة عظيمة جدا. لعلنا إن شاء الله يعني نسعى في هذا الأمر، ويكون دي لجنة معروفة، هذه اللجنة معروفة دي مشغولة، تبقى اللجنة الثانية فاضية، وهكذا. في بعض الناس يريد فعلا أن يحكم بمنظر الله، لكن ما يجد بدل من الحج فلان والحج علان والحج فلان والحج علان، والنهاية في الحقوق راحت وضاعت. وفي نفس الوقت مثلا قد تجد ايه مسألة الشيكات اللي بتتخذ دي، ولك خاص شيكات ممنوع التعدي، او لو رجعت في الحكم يبقى كذا، ولا شيك بيسلم، ها، بل تباع الشيكات احيانا وتباع هذه الاشياء احيانا، او يقع بينك وبين اللجنة واحد من اللجنة خصومة فيستغل الشيك الذي ايه الذي عليك. تعرفون يعني يقع مفاسد عظيمة بسبب هذا. نعم.
سورة المائدة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال مكحول رحمه الله: التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوع، فإن الله قال في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق.
الكوع فين يا أخوان؟ الكوع هنا ولا إيه؟ ها؟ هذا المرفق. نعم، إلى هنا. نعم. وأيديكم، ها؟
فإن الله قال في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم: وأيديكم، ولم يستثني منه كما استثنى في الوضوء إلى المرافق. وقال الله تعالى:
فدل هذا على أنه يكون بالكفين فقط، والسنة أوضحت هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمار: لما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ضربة واحدة، ثم مسح وجهه وكفيه. فاليد إذا أطلقت كانت للكف.
وقال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع.
نعم، من مفصل الكوع، وما يقابله فهو الكرسوع. نعم.
قوله تعالى: يا قوم ادخلوا.
ومن أهل العلم من قال بل هناك ضربتان، ضرب اليد وضرب الكوع، لكن الصحيح أنها ضربة واحدة، صحيح أنها ضربة واحدة، ضربة واحدة يمسح وجهه أولا ويشمل وجه كاملا ويمسح بعدها كفيه، يسمي الله سبحانه وتعالى ثم يضرب، إن وجد ترابا نفخ وإن لم يجد ترابا مسح مباشرة، ويمسح على الأرض ما وجهه من الأرض، أي أرض، أي أرض تمسح عليه، تضرب على أرض طبيعية، لكن إذا كسيت الأرض مثلا بسيراميك أو برخام أو بفرش أو بكذا، هنا يلزم التراب، هنا يلزم التراب، يلزم التراب هنا. لكن الأرض العادية، أنت على أرض رملية، على أرض طينية، على أرض كذا، اضرب بيديك على الأرض ثم امسح الوجه والكفين. وبالتالي هل يلزم التراب؟ ما يلزم التراب، يلزم الأرض، لكن يلزم التراب إذا كنت ستضرب على غير الأرض، واحد يضرب على جدار، أنا سأضرب على هذه، ما يصلح الآن، لابد من التراب. أضرب على المكتبة هنا، يبقى لابد من تراب لأنها ليست أرضا. نعم. ولهذا الذي في المستشفى يقولون، بعض الناس يقول اضرب على السرير، طب السرير ما عليه تراب، ولكن لا، ما في أي سرير لا تجد التراب، هذا غبار خفيف، ما شيء ما يرى يعني بسهولة، ولهذا لا يعتد به، إنما تأتي بإناء فيه تراب أو بكيس فيه تراب ثم يضرب عليه. نعم. كيف اللحية؟ الوجه يا يوسف، خلاص وجه، الوجه، الوجه هذا هكذا، وكل ما وجه هذا الوجه كله. نعم.
قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال مكحول رحمه الله عن ميمونة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة. قلنا يا رسول الله فمن لم يستطع أن يتحمل إليه؟ قال من لم يستطع أن يأتيه فليهدي إليه زيتا يسرج فيه، فمن أهدى إليه زيتا كمن أتاه.
نعم، الله أعلم بصحة هذا، لكن عموما هو من المساجد التي تشد إليها الرحال، مسجد الأقصى، قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، أي أنك تقصدها بالسفر، ولا يجوز أن تقصد مسجدا آخر بالسفر لشرف بقعته، من أجل بقعته لا يجوز. فلو أنك ستسافر من هنا إلى القاهرة لمسجد معين لشرف بقعته، نقول لم يثبت ولا يجوز أن تسافر ولا أن تشد رحلك إلى مسجد من المساجد. لكن لو أنني سأذهب إلى مسجد كذا لأصلي التراويح مع الشيخ، فالشد الرحل هنا ليس المسجد، وإنما ماذا؟ للصلاة مع الشيخ. ولهذا لو كان الشيخ في مسجد آخر لرحلت إليه أيضا في مسجد آخر. فهناك فرق بين أن تشد الرحل إلى المسجد نفسه إلى البقعة، وبين أن تشد الرحلة إلى الشيخ، شيخ علم تدرس عنده، شيخ إمام تصلي معه، إلى غرض من الأغراض. فإن كان البقعة فلا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد، وأما إن كان للعلم، إن كان الصلاة معه فلا بأس، لأن بعض الناس قد يشكل عليه هذا الأمر، يقول في الاعتكاف مثلا إذا سافرت للاعتكاف مع مثلا شيخ ما، فيقال هذا لا يجوز، لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، هذه شد الرحال إلى بقاع، إن شددنا الرحال إلى بقاع فلا يجوز أن تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. أما إذا شددت الرحال إلى علم تطلبه أو إلى صلاة تصليها مع إمام أو إلى آخره، فهذه لا حرج فيها ولا بأس. نعم. حكم علي بن منكر، الشيخ الباني حكم بأن علي بن منكر. نعم. قال الذهبي منكر جدا. نعم.
قال مكحول رحمه الله قال
وهي أرض مقدسة ومكان مقدس. قال سبحانه وتعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال سبحانه هنا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
قال مكحول رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون جند بالشام وجند باليمن. فقال رجل فخر لي يا رسول الله. فقال إن كان ذلك عليك بالشام عليك بالشام عليك بالشام ثلاثة، فمن أبى فليلحق بيمنه وليست من غدرة، فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام.
نعم. وهذا يعني باعتبار الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأنها ستكون بالشام تكون باليمن. نعم. ولا شك أن الشام فيها فضل والطائفة المنصورة فيها لها فضل، وظهور السنة أيضا في هذا المكان. ولهذا ورد في فضائل الشام أحاديث جمعها البعض في أجزاء، وكذلك باليمن. نعم.
قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال مكحول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون وقال احبسوه أعلم منه التوبة ولا أنفيه من بلده إلى بلد فيؤذيهم.
يعني أنه يقع مكان النفي السجن، فالسجن يقع مكان النفي، فإذا سجن المهم أنه لا يخالط الناس وينفى فيضحك بذلك السجن. قال عمر بن الخطاب أول، يقول مكحول أول من حبس في السجون. والحبس في السجون من نوع التعزير ومن نوع كف الأذى إذا رآه السلطان وإذا رآه الحاكم وعمل به فله ذلك فله ذلك. وهذه الآية في جزاء الذين يحاربون الله ورسوله والذين فيهم حد الحرابة، فهؤلاء فيهم حد الحرابة. وهذا الجزاء الوارد في الآية هل هو للتخيير، أي أن الإمام مخير في أي شيء يفعله ويراه لائقا مع هؤلاء المفسدين، أو أن هذه العقوبات تتنوع بتنوع الفعلة والجريمة؟ على قولين عند أهل العلم، الأقرب أن هذا يتنوع بتنوع الفعلة، فمن قتل قتل، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا فهذا ينفى من الأرض. هذا ينفى من الأرض، يبدا على حسب ما يكون عند هذا الرجل من جريمة. فمن قتل وأخذ المال فإنه ماذا؟ أي يقتل أو يصلب، يقتل ويصلب. طب ومن قتل فقط فإنه يقتل، ومن أخذ المال فقط ولم يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف. طب ومن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ المال فإنه ينفى من الأرض. ومحل هذا النفي السجن، فالسجن يقع مقابل هذا على ما قاله بعض أهل العلم. نعم.
قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال مكحول رحمه الله إذا كانت المأمومة عمدا فيها ثلث الدية، وإذا كانت خطأ فيها ثلث الدية.
نعم. وقال أيضا
في الموضحة خمسة من الإبل.
هذه يا أخواني الجروح، فعندنا المأمومة وعندنا الموضحة. المأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ والرأس، إذا وصل إلى ذلك ففيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية ديت الرجل كم؟ 100 من الإبل أدي فيها الثلث. هذا إذا وصل جرح في رأسه إلى هذا الحد. طب والموضحة وهي التي توضح العظم وتوضح العظم، هذه فيها 5 من الإبل، هذه فيها 5 من الإبل. نعم، فعندنا الموضحة وعندنا المنقلة وعندنا المأمومة، كل واحدة منها لها دية معينة، هذه ديات الأعضاء والجروح. نعم.
قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام.
يقول هنا التعليق: أجمع العلماء على أن في المأمومة ثلثا الدية، ويقول القرطبي: لا يعلم أحد خالف ذلك إلا مكحول، فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا فكانت ثلث الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية، ورجح القرطبي القول الأول لعامة العلماء. يبقى إذن هنا يبقى في خطأ مطبعي هنا، يبقى مكحول بيقول إذا كانت المأمومة عمدا يبقى فيها ثلثا، يبقى بالاثنين، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. يقول إذا كانت عمدا فيها ثلث الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. يقول القرطبي: لا أعلم أحدا خالف ذلك إلا مكحول، فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا فكانت ثلث الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية، ورجح القرطبي القول الأول لعامة العلماء، يعني أن في المأمومة ثلث الدية. وكذلك قضى عمر بن الخطاب في المضاحة بخمس من إبل أو عدلة من الورق أو الشاة. طيب، نعم، ثلث. أي نعم. نعم، يبقى هنا أيضا خطأ. شوف، نعم، أصل كام عند القرطبي؟ مشكلة، أخطاء مطبعية كثيرة هنا. نعم، قال:
قال ابن المنذر: وأما المأمومة فقد قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المأمومة ثلث الدية، وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مكحولا، فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلث الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية، وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.
نعم، يبقى إذن قول عامة العلم أن فيها الثلث، قول عامة العلم أن فيها الثلث. والشاذ ماذا؟ الشاذ هو أنها إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الدية، أما الذي عليه عامة العلم أن فيها الثلث. يبقى هنا خطأ، الأخطاء هنا المطبعية. يبقى هنا قول مكحول: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. فيكون الذي شذ فيه مكحول هو هنا هو أنه قال بأنها إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الدية، ثلثان، وإنما هو ثلث واحد، لحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن المأمومة فيها ثلث الدية، والنص لا يتحول عنه، النص لا يتحول عنه. يبقى قول لمكحول هنا بأن المأمومة إذا كانت عمدا فيها ثلثا الدية، هذا القول الشاذ الذي رده العلماء. يبقى إذن هي المأمومة فيها الثلث فقط، فيها ثلث الدية فقط، والقول بأن فيها الثلثان، بأن فيها الثلثين إذا كانت عمدا، هذا قول مكحول، وهو ماذا؟ وهو قول شاذ على خلاف ما عليه العلماء. نعم نعم.
الجراح يفرق فيها بين العمد
والخطأ. نعم،
الجراح يفرق فيها بين العمد
والخطأ. لا، ما يفرق، الاسم فقط.
قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال مكحول: الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والتمر، والأفضل الخبز واللحم.
نعم. ولو أنه هذا الأفضل مما تطعم منه أنت، ولو أنه أخرج نصف صاع أجزأه إن شاء الله. لو أنه أخرج نصف صاع من الأرز من البر أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله طعمة للمسكين، جعله طعمة للمسكين، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة: تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. فلو أنه أعطى نصف صاع أجزأه، لكن لو جعل معه مطعوما وكذا من اللحم ومن السمك ومن البيض وغير ذلك، هذا أفضل وأحسن، ولكنه وخروجا من الخلاف، لكنه لو أخرج نصف صاع فهذا هو الأفضل. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.
ولا بد في كفارة اليمين من إطعام العشرة، فلا يجزئه أن يطعم واحدا. لو أنه أعطى طعام العشرة لواحد أو أطعم واحدا عشرة أيام، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل نص على العدد، فقال: فإطعامه عشرة مساكين. إذا لابد من العدد عشرة، لابد من العدد عشرة لازم. فلو أعطى أسرتين كل أسرة فيها خمسة يأكلون أجزأه. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا،
كما قلنا من قبل، لك من الأخطاء السائدة عند الناس أن الناس في كفارة اليمين تبدأ بالصيام، فيقال له: عليك صيام ثلاثة أيام، وهذا غلط. إنما الله عز وجل ذكر الصيام عند العجز عن ماذا، وعند عدم وجود ماذا، الثلاثة الأول، واحدا من الثلاثة. قال سبحانه وتعالى: فكفرته إطعام عشرة مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت مخير بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة. فمن لم يجد لا إطعاما ولا كسوة ولا رقبة فصيام ثلاثة أيام. إذا الصيام عند ماذا؟ إذا لم يجد. أما إذا كان مع وجوده شيء من ذلك فلا يجزئه الصيام. وعليه من كفر بالصيام قبل ذلك فإن عليه أن يكفر بالإطعام الآن، وصيامه إن شاء الله يكون في ميزان حسناته، لكن عليه بالإطعام أو بالكسوة أو بكذا. نعم. نعم بيأكله. طالما بيأكله يحسبه. نعم. نقف هنا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.